نعم الهدى يا من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثت في الحلقة الماضية عن انتقام الله من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحلقة هذه إنما هي بمثابة الإكمال والتتميم للحلقة الماضية، فإني قد جعلت لها عنوانا آخر حتى تميز عن السابقة، ألا وإن عنوان الحلقة انتصار الله لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن قبل أن أمضي في تلك المعجزات، لا بد وأن أضرب على وتر في غاية الأهمية. حينما أؤكد على انتقام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فإني أتحدث من خلال الدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل: أما لك أن تقول إنك تعتني بالدليل في تلك المسألة بالذات، أو أين هو الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول له إن الأدلة في القرآن سواء الصريحة أو المفسرة من خلال القرائن كثيرة، لكن حسبي أن أقول للجميع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المؤمنين، والله جل وعلا يدافع عن المؤمنين جميعا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس هؤلاء، فضلا عن أن الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مقتصدين أو كانوا من السابقين هم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يثأر لهم وينتصر لهم وينتقم من أعدائهم، فما بالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قلنا بقول شيخ الإسلام في تلك المسألة إن أفضل الناس الأولياء، وإن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وإن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وإن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وإن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو رأس الأولياء، هو إمام الأولياء، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا في المتن الثاني والذي صححه شيخ الإسلام وغيره: إني لأثأر لأوليائي. ولذلك أقول ثبت من خلال ما سقته من أدلة، لأن الأدلة كثيرة ولا أريد أن أتوسع فيها، أن الله جل وعلا ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أن الله جل وعلا ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وأن الله جل وعلا يثأر من أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في حال حياته أو من بعد مماته. وثبت ذلك بروايات كثيرة صحيحة الأسانيد وأيضا في التاريخ. طيب، بالنسبة لهؤلاء الذين يتكلمون عن الوحي ويعرضون، وإذا تكلمت مع الواحد منهم قال: يا رجل أنا مسلم لكني أتحدث عن كذا، يعني على سبيل المثال إلى الحصر، هذا الذي أهلكه الله في عقيدته وفي فكره فصار رافضيا من أهل الصعيد، وكان مستشارا، لا أريد أن أذكر اسما ولن أذكر اسما حتى لا أعطي له حجة في الدفع. هذا الذي ادعى أن القرآن يحمل من الأخطاء اللغوية الكثير، وكتب سلسلة في ذلك، إلا أن الله جل وعلا لم يمكن له، بل فضح أمره وكشف توأته وبين لنا أنه رافضي خبيث، أسأل الله أن يهلكه وأن يريح منه العبادة والبلاد، فهو قادر على كل شيء. طيب، أيضا هذا الذي يعارض بالوحي في قضية الناسخ والمنسوخ، ويطعن في القرآن الكريم ثم يتمادى في غيه، رغم أنه اعترف بأن أهله لا توقره وبأن أولاده لا يصغون إليه. لماذا؟ لأنه فاقد الأهلية. المهم، هذا المسيكين لم يقف عند هذا الحد في كتابة كتاب ووضعه على الشبكة العنكبوتية يشكك الناس في آيات الله جل وعلا، انطلق بعد ذلك يتحدث عن أن القرآن كتاب تاريخي، وذكر ذلك على الفضائيات، وقال أن القرآن كتاب تاريخي يخضع للنقد والتمحيص. وهذا أقول فيه، من اعتقد ذلك، مرة ثانية، من اعتقد أن القرآن كتاب تاريخي يخضع للنقد والتجريح فقد خرج من ملة الإسلام، أقولها بملء في، فقد خرج من ملة الإسلام، لأن القرآن كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، وهو الذي وعد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك من طعن فيه أو جرح فيه أو نقده أو شكك فيه فقد خرج من هذه الملة. لكن أن نختلف في تفسير آيات لا بأس، أن نختلف في سبب النزول، أنا أظن أن الرواية التي معي صحيحة، وأنت تظن أن الرواية الحكم فيها في النهاية للمنهجية العلمية. وأيضا أن نختلف في فهم روح الآيات أحيانا بما لا يضر ولا يصطدم بالأحكام الشرعية أو بالعقيدة أو ما شابه، لا بأس بتلك المسألة، وهذا وارد عند أهل العلم. أما وأن نجرح، أما وأن نطعن، أما وأن ننتقد، فهذا المرفوض رفضا قاطعا. أيضا هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزينون كلامهم بعد ذلك فيقولون لا يمكن أن يكون هذا من قول النبي، بمعنى أنه يجرح في رواية وهو يرد القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثق تماما أن الكلام من كلام النبي، لكنه يريد أن يخفف الصدمة على صدور الناس، يقول لا يمكن للنبي أن يقول ذلك، هذا كلام فارغ، هذا كلام كذا. أعوذ بالله، لو ثبت عنده وتيقن أن القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول إنه كلام فارغ أو ما قاله بعضهم في مثل هذه المعاني، فوالعياذ بالله، حكمه معلوم عند أهل العلم قاطبة. ولذلك أقول إن هؤلاء يمثلون أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعهم ومناهجهم وتصنيفاتهم، ما داموا يطعنون في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل هذا المسيكين الذي لا يستطيع أن يقرأ عنوانا لكتاب ويكتب في صحيفته مقالا مطولا محمد القرآن يختلف عن محمد السنة، أي يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما جاء من الخطاب القرآني له في القرآن يختلف عن السياق السني، بمعنى أنه يقول أن النبي في السنة فيه كذا وفيه كذا، وأنه أمر بالاغتيالات وأنه أمر بكذا، وارتمى في أحضان روايات ضعيفة وواهية ومكذوبة حتى يدعم بها أقواله وحتى يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن هؤلاء إن لم يتوبوا إلى رب الأرض والسماء فإن انتقام الله منهم في الدنيا عظيم، فضلا عن الخزي والعذاب والعار في الآخرة، يعني مما يشهده الخلائق جميعا. خلاصة المسألة حتى لا يقال أنني أريد أن أنال من هؤلاء فقط، لا، بل إني أدعوهم إلى التوبة مرة ثانية، أدعوهم إلى التوبة لأنني لن أستفيد شيئا من قمعهم في النيران. أدعوهم إلى التوبة، أدعوهم إلى الرجوع إلى الله جل وعلا، أدعوهم إلى العودة إلى حظيرة الإيمان كما ينبغي، أدعوهم إلى العودة إلى العقول الصحيحة والقلوب التقية حتى ننقذهم من النيران وحتى ندعوهم إلى الجنان. المهم آتي بالمعجزة الأولى في تلك الحلقة، فأقول عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وحينما أقول عن أنس هو خادم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله، إن الأرض لا تقبله. فأخبرني أبو طلحة، الذي يقول أخبرني هنا هو أنس، يقول أخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها، أي مات فيها هذا الرجل الذي كان يكتب للنبي، ثم ارتد ولحق بالمشركين، فوجده منبوذا، أي لفظته الأرض وليس في بطنها، فقال ما شأن هذا؟ فقالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. الحديث متفق عليه عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح. آتي للسياق المفصل للحديث. أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول كان رجل، يعني كان رجل، وباعتبار مجيء إن رجلا، هذه رواية وهذه رواية، إن رجلا كان يكتب للنبي، أي إن رجلا حفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي وصار من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ثم سافر إلى المشركين من أهل الكتاب، فصار يقول لهم ما كان محمد يدري شيئا مما أكتب له، كان يقول اكتب مثلا العظيم الكريم، اكتب العظيم الحليم، مثلا إلى آخر هذه الأمثلة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا عليه فمات، فدعا عليه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لن تقبله، لن تقبل، وفي متن إن الأرض لا تقبل، إن الأرض لا تقبل. ولذلك لما مات ذهبوا فحفروا له ودفنوا فلفظته الأرض، قالوا ما هذا إلا من فعل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فعادوا فأعمقوا له الحفرة ووضعوه فلفظته الأرض، فقالوا مثل ما قالوا، فعادوا فأعمقوا له الحفرة فلفظته الأرض، قالوا إن صاحبنا كذاب، يبقى ده فعلا مفتري وكذاب، وحقت فيه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة إنما هي تثبت في هذا المرتد الذي كان قد حفظ البقرة وآل عمران وصار كاتبا للوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين فدعا عليه النبي فمات، أي لم يطل عمره، مات، هذا هو الشطر الأول. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تقبله ولن تقبله، ولذلك حينما أرادوا دفنه لفظته الأرض، وفي المرة الثانية لفظته الأرض، وفي المرة الثالثة لفظته الأرض، لذلك تركوه ولم يدفنوه، ولم يدفنوه. إذن هذا هو الشطر الثاني، أن النبي أخبر عن أن الأرض لن تقبل هذا الرجل المرتد، ولذلك فإن الأرض لفظته ولم تقبله ولم يدفن فيها، ولم يدفن فيها. التوكيد على ذلك من تلك الروايات أن أبا طلحة سافر عند القوم فوجد الرجل هذا، وجد الجثة على الأرض منبوذة، منبوذة، وجد الجثة على الأرض منبوذة، فقال ما هذا؟ وفي رواية ما شأن هذا؟ ده ده. فقالوا دفناه مرارا، دفناه يعني مش مرة واحدة، ده مرة ومرة ومرة ومرة، فلم تقبله الأرض، فلم تقبلوا، رغم أن الأرض تقبل من هو شر منه، رغم أن الأرض تقبل من هو أشر من هذا الرجل، لكن لتحقيق دعوة النبي ولإظهار المعجزة تلك للمشركين. قلت إن الأرض تقبل من هو أشر منه، قبلت المشركين وقبلت أبا جهل وقبلت أبا لهب وقبلت كل هؤلاء، لكن لم تقبل هذا لأنه افترى على النبي، فدعا عليه النبي فاستجاب الله لنبيه وانتقم الله من عدو نبيه، فكانت معجزة، فكانت المعجزة. طيب تبقى عندي شبهة، ألا وهي أن الرجل كان يقول ما يدري محمد ما أكتب له صلى الله عليه وسلم، كان يقول كذا وأكتب كذا، كيف نعالج تلك الشبهة؟ تعالج هكذا، قلت إنه لم يكن الكاتب الوحيد لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كتاب الوحي، بل إن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم، بلغ العدد 44، وفي رواية بلغ العدد 46 كاتبا، يعني هذا بناء قصي تماما في موجود فلان وفلان وفلان. فضلا عن ذلك أن النبي كان يحفظ القرآن، وأن كثيرا من أصحابه كانوا يحفظون الآيات التي تنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت هناك مراجعة. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل عام مرة، يرجع معاه، يعني لو في أي شيء يتم المراجعة فيه، لأن جبريل بيرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الذي قبض فيه راجعه جبريل القرآن مرتين، راجعه جبريل القرآن مرتين. فبالله عليكم بعد هذا التوضيح والنسف لتلك الشبهة، هل تبقى ذرة في صدر إنسان لتصديق مرتد كهذا؟ الإجابة قطعا بملء في لا. أنتقل إلى المعجزة الثانية في هذا الباب، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل أمية ابن خلف، بقتل المشرك أمية ابن خالف. الرواية من طريق ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الرحمن قال: انطلق سعد ابن معاذ معتمرا، انطلق سعد ابن معاذ يعني من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خالف، فنزل على أمية ابن خالف أبي صفوان. لماذا؟ لأنه كانت بين الاثنين علاقة قوية، فكان أمية ابن خلف إذا نزل الشام من طريق المدينة نزل على سعد بن معاذ فاستضافه سعد، كذا حينما ينزل سعد إلى مكة فإن أمية ابن خلف يستضيف سعدا. المهم أن سعد ابن معاذ نزل على أمية ابن خلف وأراد أن يأتي عمرته، فطلب منه أمية ابن خلف وقال له: انتظر حتى إذا انتصف النهار، حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، انطلقت فطفت، يعني انتظر حتى ينتصف النهار وحتى يكون الناس في غفلة تذهب أنت فتأتي بالعمرة. المهم أن سعدا خرج لأداء العمرة، فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فوجئ بأبي جهل، بين سعد ابن معاذ يطوف إذ بأبي جهل فاجأه أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: أتطوف بالكعبة آمنا؟ أتطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعد: نعم. شوف انظر، أتطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ سعد يرد عليه بملء فيه: نعم. انظروا، نعم، يعني لا أخشاك ولا أخشى غيرك، نعم. فتلاحيا بينهما، أي اشتد الجدل بين الاثنين،
اشتد الكلام بين الاثنين فتلاحي بينهما. فقال أمية لسعد، أمية طبعا يهاب أبا جهل، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي، لهو سيد مكة كلتها، لأنه أكثر الناس ناديا. يعني لا ترفع صوتك على هذا الرجل، على أبي جهل، أو بيقولوا على أبي الحكم، لأنه سيد أهل الوادي، لهو السيد هنا. فقال سعد: والله لئن منعني أن أطوف بالبيت، إن منعني إن أكمل الوقت وآتي بعمرتي وأطوف بالبيت، لأقطعن متجرك بالشام، لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد. سعد طبعا غضب وقال: دعنا عنك، دعنا عنك، يعني سيبنا منك، فكرة منك، يعني انت مش راجل كما ينبغي، ده انا ضيفك، افترض انت لتذب عني وتدافع عني وتقف بجواري، وعمت انت مالكش لازمة. ولذلك قال ايه: دعنا عنك. وبعدين سعد بيغيظه قال له: دعنا عنك، فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتلك. انت راخر، ها، دعنا عنك، فاني سمعت محمدا يزعم انه قاتلك صلى الله عليه وسلم. ده انت راخر بقى، انك هتتقتل، ومحمد اللي قال كده صلى الله عليه وسلم انه هيقتلك. قال: اياي، يعني قال هيقتلنا انا؟ قال: اياي. قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد، والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم اذا حدث. فرجع الى امرأته فقال: اما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: أخبرني بأن محمدا سيقتلني، لأن محمدا سيقتلني. قالت: ما يكذب محمد إذا حدث صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت بدر وطلبوا منه الخروج ذكرته زوجته، قالت: هل نسيت ما قاله لك أخوك اليثربي بأن محمدا يزعم أنه قاتلك؟ فاعتذر فلم يقبلوا عذره. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله جل وعلا. المهم أن زوجته لما ذكرته بما قاله سعد ابن معاذ اعتذر ولم يرد الخروج، لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق إذا حدث، ولذلك لم يقبل عذره. ونفخ فيه أبو جهل حتى أخرجه وهو كاره خائف. فتحقق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، أي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وتلكم من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا من انتصار الله لنبيه على أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، نقطة في غاية الأهمية. يعني يقول قائل: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شك بالنسبة لنبوته وقد أخبر أنه سيقتل أمية ابن خلف، لربما أسلم أمية يوما ما، فماذا كان يكون مصير كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إني قاتله؟ طب هو أسلم، يبقى عصم نفسه وماله ودمه، لكن النبي قال أنه قاتله، هذه واحدة، لكن يبقى على الشرك والكفر حتى يتم صدق قوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، يقول قائل: هب أنه ذهب إلى القتال وقتل بيد آخر، أو لم يقتل في تلك المعركة على يد النبي ونجا، فماذا كان القول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنه ذهب إلى المعركة ولا يغني حذر من قدر، وبالفعل قتل في تلك المعركة، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بخدش، لا أقول بطعنة، بخدش بالرمح، لكنه أخذ يصرخ ويثور، قالوا ما هذا، ما هذا إلا خدش، قال لا قتلني محمد هو قال ذلك، وبالفعل مات في الطريق على إثر هذا الخدش من الرمح. المهم أننا يتضح لنا جميعا صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن اتضاح الصدق بمعنى أننا اتضح لنا صدق النبي، فضلا عن اتضاح الصدق أن النبي فيما أخبر وقع، وأن الله هو الذي انتصر له. فتلكم معجزة في هذا الباب. انتقلوا إلى معجزة ثالثة في هذا الباب، دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه على مضر، وننظر إلى استجابة الدعاء. طيب، عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، لما رأى من الناس إدبارا، ونحن نعلم تماما لما دعاهم لم يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم، بل يعني كانوا على عناد وعلى خصومة وعلى كراهية وعلى فجور إلى آخره. وذلك قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف، أي اشدد عليهم وجوعهم واشد عليهم البلاء في ذلك. فأخذتهم سنة، يعني قهر، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني ما في بركة في أي شيء، لا في الأنعام، لا في الدواب، لا في النعم، لا في الزرع، ما في شيء، كادوا أن يهلكوا، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة، مش كده بس، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان، فيرى الدخان، أي من شدة الجوع لا يرى إلا الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بطاعة الله، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، وإن قومك ممدوا رحمك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قومه، إلى قوله سبحانه يوم لا بطش البطشة الكبرى، بصورة دخان 10-16. الحديث طبعا في البخاري. عايز أوصل حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم إدبارا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم المتعنتين بأن يشتد الأمر عليهم وبأن تزول البركات وبأن يعيشوا قحطا وجفافا. المهم أنه مرت بهم سنة أصابت كل شيء، أصابت الزرع، أصابت الضرع، أصابت النعم، أصابت كل شيء، حتى لم يجدوا شيئا وكادوا أن يهلكوا، بل إن الواحد منهم من شدة الجوع كان إذا نظر إلى السماء يرى الدخان من الجوع، في الرواية من الجوع، يعني من شدة الجوع. حتى أكلوا الجلود والجيفة والنتنة، أكلوا الجلود وما كانوا يأكلونها، أكلوا النتنة وكانوا يجتنبون، أكلوا الجيفة وكانوا يتأذون منها. ولذلك ما كان من أبي سفيان إلا أن هرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم في ذلك أن يدعو الله أن يرفع عنهم، فرفع الله عنهم، ولولا ذلك لهلكوا جميعا. وتلكم معجزة في هذا الباب عظيمة وجلية. طيب، انتقل إلى معجزة رابعة فيها من الفوائد ما فيها، وهي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وهي عبارة عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشقياء قريش بقوله شاهت الوجوه، بقوله شاهت الوجوه. روايته من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، بالأصنام دي، اقساموا بهذه الأصنام، فتعاقدوا بهذه الأصنام لو قد رأينا، قالوا كده، لو قد رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لو شفناه جهنا لقمنا إليه قيام رجل واحد، ما نخذلش بعض، لا نتفق مع بعض ونقوم كأننا رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله، ما نفرقوش لغاية ما نخلص عليه، إنما اللي ينسحب أو ما يشاركش يبقى خايب، كلتنا نجتمع، أنت يا فلان عليك كذا، وأنت يا فلان عليك كذا، حتى علم كل واحد من القوم ما يقوم به في دماء النبي صلى الله أو في دم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فاطمة ابنته تبكي، فأقبلت فاطمة ابنته تبكي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد خرجت، لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني أريني وضوءا، جيب لي مية أتوضى بها، أو مية الوضوء، جابت المية يتوضأ بها، أريني ماء وضوء بالفتح على الواو، جيب لي المية أتوضى بها. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، أي المسجد الحرام، فلما رأوه، هنا بقى المفاجأة، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، مش خفضوا الأبصار بس، لكل واحد دقنه اتلزقت في صدره، في الصدر بتاعه، وبعدين وعقروا في مجالسهم، يعني كأنهم مذبوحين، تحركوش على الإطلاق، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم منهم رجل واحد. مش كده وبس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم، يعني أقبل إليهم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها. وبعدين فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث طبعا استدلال صحيح. خلاصة المسألة إن إحنا عندنا هنا إن المجرمين، إن الملأ من قريش، إن الكفار، إن المشركين اجتمعوا وبعدين اتفقوا وتعاقدوا وتعاهدوا، ولذلك غلظوا عقدهم وعهدهم من خلال أصنامهم الذين يظنون أنها آلهة، على أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليه قيام رجل واحد، يقوموا مرة واحدة، مش واحد يفضل قاعد أو واحد يسكت أو واحد يبقى وسط، لا، قيام رجل واحد، فلا يدعوه حتى يقتلوا، مش كده بس، حتى أن كل واحد منهم عرف ما يصيبه من دم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد عرف هيخبط فين، هيضرب فين، هيخنق إزاي، إلى آخره. فاطمة كانت جارية صغيرة سن، يعني بنت صغيرة، سمعت ذلك، ذهبت إلى أبيها، عادت إلى البيت وهي تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يسألها، فأخبرته بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزلزل ولم يهتز على الإطلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا بني أريني وضوءا، على طول ده السلاح اهو، مش جاب سلاح رمح ولا سيف، لا 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 لا، ده سلاح اهو. اريني وضوءه، جابت له الميه، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليهم ودخل في مكانهم في المزرومة قاعدين بالإجماع، قال هو هو ذا وصل. لما قالوا وصل نظر إليهم، إيه اللي حصل؟ خفضوا أبصارهم، بدل ما الواحد يبص لك كده فوق، لا أنبصص في الأرض، مش قادر يبص لفوق، مش قادر يرفع البصر، خفضوا أبصارهم، مش كده بس، بل إن ذقونهم لصقت بصدورهم، بل من شدة تخفيض البصر قام كل واحد لازق كده اهو الذقن في الصدر، مش كده بس، حتى انهم كأنهم عوقروا في اماكن، كأنهم مدبوحين كده، ما فيش حركة، باصين كده ولا صوت. ولذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان حمل حصا كفا من حصى، اللي هي حصو صغير جدا، وقام رايح قرب منهم ووقف على رؤوسهم، يعني اهو هو اللي دخل عليهم المجلس، وبعدين قام جاب الحصى دي رش على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. طبعا الحصى اللي رشه دي ده اللي جه على راسه، جه على راسه ولا جه على راسه وهكذا. يبقى الشطر الاولاني في الاعجاز انه خرج اليهم فحدث منهم ما حدث، ولا واحد قدر يقوم. الشطر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالحصى على رؤوسهم ولم يتحركوا أيضا. الثالث من الإعجاز أنه ما من واحد منهم مسه الحصى أو نزل عليه إلا قتل في يوم بدر كافرا، ما سلمش على الإطلاق، كل اللي جاي عليه حصى اتقتل في بدر، اتقتل في بدر. وتلكم من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب انتقلوا الى معجزة خامسة حتى استثمر الوقت في هذا الباب ايضا، وهي عبارة عن رد كيد لابي جهل لما اراد شرا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال، قال ابو جهل، يعني ابو جهل قال، قال لمن؟ للمشركين، للمرتدين، لقريش. قال أبو جهل: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ يعني بيذكر كده، يحط الوجه كده في التراب. هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. المهم قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جه وبعدين يصلي، ده دخل كمان الصلاة، وبعدين أبو جهل زعم ليطأ رقبته أو ليعفرن وجهه بالتراب، وبعدين قام واخد التراب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. لما اشتل كده ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقوه بيجري كده بجنب وبيعمل بإيديه، بيعمل بإيديه، بيتقي بيديه، يعني بيبعد شيء عن نفسه بيديه. أرجع للرواية، أبو هريرة بيقول أبو جهل هو الكبير للمشركين، فبقولهم أيعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بالتراب بين أظهركم؟ انتوا قاعدين ويقعد يحط رأسه في التراب قدامكم؟ قالوا نعم. قالوا طيب أنا بقى لو شفته بيعمل كده لأطأن رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب، هتشوفه. وقام قاعد معاه بيبصوا له النبي داخل صلى الله عليه وسلم، مش داخله بس، قام يصلي وبيسجد بقى اهو على التراب. فقام ابو جهل عشان ما يصغرش حمل حفنه ورايح له، اول ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه اهو ينقص على عقبيه، راجع تاني بجنب كده عاطل النبي ظهره، يعني بيبص له عاطله ظهره او زي اللي بيتقهقر، يعني بيتقهقر. وبيتقي بيديه، قاعد يشيل حاجة عن نفسه بيبعد بإيديه. فقالوا له لقد قلت كذا وكذا، ايه اللي حصل؟ فيقول لهم ايه، ان بيني وبينه لخندقا من نار. اول ما قربت له لقيت خندق محفور ومليان نار بينه وبينه، لو جيت عدي هتحرق. ورأيت اهوالا واجنحة، رأيت حاجات بتدي الهول، يعني فيها اهوال ممكن يأتي منها الانكال، لقيت حاجات فظيعة ورعب واشياء لها اجنحة في وسط الاهوال دي. فانا قاعد اتقيها واجري عشان ما تدمرنيش. طبعا الرواية في صحيح مسلم. يبقى هنا لما نقول اين المعجزة، المعجزة هنا، هذا يتحدى. طب جالك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دخل في الصلاة، طب انت قدام الناس اهو، طب الناس لم يروا شيئا على الاطلاق، لان هذا هو الاعجاز. لكن في نفس الوقت لا يجرؤ واحد منهم ان يقوم مساعدا لهذا المشرك او معضدا له او معاونا له، لا، بل تراهم كأنهم كبلوا في اماكنهم. اما هو ذهب وحده، وذلك ما ان اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لغايه امرام الحصل في ايديه مش كده وبس، ويجري وينقص على عقبين. ايه؟ شوف الاعجاز هنا، بقولهم رأيت بيني وبينه خندقا من نار. خندقا من نار، خندق بيتحفر في الارض، يبقى عامل زي الترعة كده او عامل زي الأناية، تفصل الجهتين، يعني تفصل المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان اللي فيه ده. وبعدين مش خندق بس كده ينزل يقع فيه، لا، مليان جحيم نار. بقولهم ورأيت اهوالا، حاجات مرعبة، او رأيت اهوالا، ومش كده وبس، واجنحة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. شفت بقى اهو زي كان بيقولوا ايه، ورأيت اجنحة، كانت الملائكة هتخطفه عضوا عضوا، يمزق ويقطع اربا اربا امام المشركين من قريش. وتلكم من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشانئيه، بالنسبة الذين يعادونه، بالنسبة الذين يخاصمونه ويفجرون في خصومتهم، بالنسبة الذين يفترون عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الله جل وعلا قد فعل فيهم الأفاعيل وجعلهم في الدنيا عبرة لمن يعتبر، فضلا عن الآخرة وتصديقا لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. يعني مثلا آتي برواية عجيبة، الرواية مرتبتها صحيحة، وهي في مسند الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلوم عنه أنه فيه رأفة وفيه رحمة، وأنه يتمنى الهداية للجميع ولا يريد التشفي من فلان ولا من علان، ولا يريد سيلان الدماء، ولا يريد الانتصار لنفسه لأنه ما انتصر لنفسه قط، لكنه كان رحمة مهداة من قوله صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك قال له ربه في القرآن يخاطبه بذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه في غاية الأهمية، حتى لا يظن الظان أن النبي كان يغضب من الناس وينتقم الله، لا، بل إن النبي كان يدعو وكان يحلم على هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أذاهم إلى آخره. لكن حينما تصل الأمور إلى لحظات معينات لا بد من ظهور الآية بإذن رب البريات، حتى لا يفتن المسلمون في دينهم من جراء ذلك. قلت ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الصبر ما فيه، كان صبورا صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه كان يشفق عليهم، لذلك يقول له ربنا جل وعلا كما جاء في القرآن: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر على الوقت، يتمنى لهم الخير، يتمنى لهم الجنان، يتمنى لهم الهداية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية هؤلاء، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكون حريصين على هداية الآخرين، حتى ولو كانوا من أعدائنا، حتى ولو كانوا من الكارهين لنا، حتى ولو كانوا من المعادين لنا، أن نتمنى لهم الخير وأن ندعوهم إلى الخير. لكن إن انقطعت الآمال فقضاء الله نافذ. خلاصة المسألة، لأن الوقت شارف على الانتهاء، أكرره تارة أخرى لأني رأيت الأمر عظيما، كثرة الصفحات اللي على الشبكة العنكبوتية، بأكد لأني برضو ما شلتش وكتب لك صفحة الشيخ الرسمية، الشيخ محمد زوب الرسمية، الرسمية كيف أنا مالية إلا صفحتي، برجع أقولها مرة أخرى، صفحتي ما تتفتحش إلا بكلمة إنجليزي اللي هي الزغبي A-L-Z-O-G-H-B-E، بغير كده ما تتفتحش على الإطلاق. ثانيا صفحات دي على رسائل وببعث لك، وخلي الشيخ بيدعي لكم، الشيخ بيطلب منكم كذا، عمري ما حصل عندي كده. صفحتي لا بتواصل فيها مع أحد، ولا أرد فيها على رسائل، ولا فيها رسائل أصلا، لكن فيها رسائل مفاش على الإطلاق، عشان تبقوا فاهمين إن أي حد يقولك ببعث كيف أو رديت على الشيخ شيخ رد، ما حصلش ولا عندي الوقت لذلك. فإني أقوم أنا وشقيقي الحبيب والذي اعتز بإخوته العالم العلامة الشيخ محمود الزغبي بتفسير لم أذكر اسمه الآن، لكن انتهينا بفضل الله من الاستعاذة والبسملة والفاتحة، ومن 100 آية من سورة البقرة في أكثر من 2000 صفحة من سنتين، إن شاء الله رب العالمين ممكن يأخذ 2 أو 3 سنوات، فإحنا مش فاضيين أخر يعني ممكن يأخذ كمان 3 سنين جاية أو 4 كمان، لأن طبعا يقع في أكثر من 50 مجلد، فإحنا مش فاضيين على الإطلاق. فالإخوة دول أنا بقول لهم اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، مش هقول لكم كلمة سيئة على الإطلاق ولا هأذي مشاعركم، بس اتقوا الله فينا. عايز تعمل صفحة ما تقولش شديد رسمي، ولا تقول إن هي بتاعتي على الإطلاق، ولا تقول الناس الشيخ بيطلب منكم إنكم ترعوا الكذا، ولا الشيخ بيسلم عليكم، ولا الشيخ بلغته كده والشيخ بيقول كذا، ما حصلش وليس لي صلة ببشر في مثل هذه الأمور. صفحتي الرسمية الوحيدة بخلي ابني نزل عليها أعمالي لا أكثر ولا أقل، والحكم اللي بنزلها أو أدعية لا أكثر ولا أقل، ولا نتواصل مع أحد. ولذلك أنا بحذر عشان لو حصل لحد أي حاجة أو كلام مكروه أو ما شابه، أنا خالي المسؤولية من ذلك. وأسأل الله لجاه لنفسي وللجميع، ولأن الوقت قد انتهى، فإني أقول لكم ولكن إلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قديمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من حماك الله من كيد العيب.